من المعجزات التي خص بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام.
ألا وإن معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي أكثر من معجزات غيره من الأنبياء والرسل، وهذا لا يختلف فيه علماء الإسلام. فقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في المدخل أن معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام بلغت إلى 1000 معجزة، وذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أنها بلغت إلى 1200 معجزة. فمعجزات نبينا التي خص بها على سائر الأنبياء والرسل كثيرة كثيرة، ولا يسعني في هذا الموقف أن أذكرها كلها، ولكن نذكر شيئا من ذلك من باب تبليغ العلم الشرعي ومن باب المعرفة بما لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من زيادة فضل من الله وإكرام وإنعام وتخصيص وتشريف وإكرام عليه الصلاة والسلام. ولكن أردنا أن نبين أن أعظم معجزة خص بها عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء والرسل القرآن الكريم الذي أبقاه الله ذخرا وكنزا لأمة الإسلام، وهكذا جعله الله رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين إلى قيام الساعة. الإسراء والمعراج. والمعجزة هنا التي خص بها من دون سائر الأنبياء والرسل أن الله أراه آيات ما أريها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وهكذا معجزات كثيرة لا تحصى إلا بالاستقصاء. المطلوب منا جميعا أن نعظم نبينا حق تعظيمه دون غلو كما يحصل من بعضهم أنهم يحرمون من تعظيم النبي حق تعظيمه ويذهبون إلى الغلو فيه عياذا بالله، وهذا شأن بعض أهل البدع. ونحذر الجفاء، نحذر الجفاء أن نكون جفاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
من المعجزات التي خص بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 10 من شهر ربيع الأول لعام 1438 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين جميعا أن الله عز وجل أكرم أنبياءه ورسله وأنعم عليهم وخصهم بالمعجزات القاهرات والآيات البينات والدلائل والبراهين الساطعات. فرب العالمين جل شأنه خص الأنبياء والرسل بالمعجزات، وسميت معجزة لأن الجن والإنس يعجزون عن أن يأتوا بمثلها، لأنها خارجة عن مقدورهم. فمعجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا خارجة عن مقدور الجن والإنس، وعن مقدور الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلهذا كانت المعجزات من خصائص الأنبياء والرسل، لا يجريها ربك على يد غيرهم أبدا. فمن ادعى شيئا من ذلك فقد قال كذبا مفترى عياذا بالله. والمعجزات التي خص الله بها أنبياءه ورسله جعل الله ذلك لحكم عظيمة وأمور جليلة، ومن ذلك أنها تثبت أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صادقون فيما قالوه من أن الله أوحى إليهم وأرسلهم إلى الخلق والعباد، أوحى إليهم ودعاهم إلى تبليغ دينه وشرعه، فهي تثبت صدقهم وتثبت صحة دعوتهم. وكذلك أيضا جعلها الله عز وجل من أجل اليقين التام أن يكون في قلوب الخلق الذين تبلغهم دعوة الرسل إلى غير ذلك من الحكمة في هذه المعجزات التي خص بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ألا وإن هذه المعجزات، أعني معجزات الأنبياء والرسل، كثيرة ومتنوعة، وقد جعلها الله كما اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن تكون متنوعة، مما يكون فيها اليقين القاطع في إثبات نبوتهم وفي إثبات رسالتهم. هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى. ألا وإنها كثيرة، ألا وإن معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام هي أكثر من معجزات غيره من الأنبياء والرسل، وهذا لا يختلف فيه علماء الإسلام ولا أهل الدين. فمعجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام كثيرة كثيرة بالنسبة لبقية معجزات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقد ذكر الإمام البيهقي رحمه الله في المدخل أن معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام بلغت إلى 1000 معجزة، وذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم أنها بلغت إلى 1200 معجزة. هذا يدل دلالة واضحة على كثرة معجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام مقايسة بمعجزات الأنبياء والرسل قبله عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا خص نبينا عليه الصلاة والسلام بمعجزات لم تعطى للأنبياء والرسل قبله عليه الصلاة والسلام، حتى قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معجزات الأنبياء والرسل انقرضت بانقراضهم، ومعجزات نبينا باقية ومتجددة. فهذه من جملة الخصائص لمعجزات رسولنا عليه الصلاة والسلام أن جعلها باقية وأن جعل بعضها متجددة إلى قيام الساعة. ألا وإن العلماء يعنون بقولهم خص نبينا عليه الصلاة والسلام بمعجزات لم تعطى للأنبياء قبله. المراد بالتخصيص إما التخصيص في عمومها وإما التخصيص في بقائها واستمرارية بقائها إلى قيام الساعة، وإما في أنها أعظم وأكمل وأعم وأشمل، أو أنها أخص مما أعطيه الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك مما يريد به العلماء مما خص به عليه الصلاة والسلام. فمعجزات نبينا التي خص بها على سائر الأنبياء والرسل كثيرة كثيرة، ولا يسعني في هذا الموقف أن أذكرها كلها، ولكن أذكر شيئا من ذلك من باب تبليغ العلم الشرعي ومن باب المعرفة بما لهذا النبي عليه الصلاة والسلام من زيادة فضل من الله وإكرام وإنعام وتخصيص وتشريف وإكرام عليه الصلاة والسلام. وهذا العلم، العلم بمعجزات الرسول التي خص بها، يزيد المسلمين والمؤمنين قوة صلة بنبيهم عليه الصلاة والسلام في كمال الإيمان به وبما جاء به وكمال الاتباع له عليه الصلاة والسلام، وزيادة اليقين في ذلك والتصديق بذلك والإقبال على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ألا وإن مما خص به عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء والرسل ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يلعب مع الغلمان، أي هذا في حال طفوليته، فجاءه جبريل فصرعه على الأرض وشق قلبه وأخرج منه علقة سوداء، أخرج منه علقة سوداء ثم لأمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قال هذا الذي فعله جبريل أن شق قلب نبينا وأخرج منه علقة، هذه حظ الشيطان. قال: والحكمة في ذلك أن ينشأ النبي في أكمل حال، فنشأ النبي عليه الصلاة والسلام على الكمال في طفوليته عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أخرج أبو نعيم في الدلائل والطيالسي في مسنده وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسولنا عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه جبريل بالوحي أن جبريل عليه السلام شق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم وجعل فيه ما يشاء ثم لأمه، ثم قال له جبريل عليه السلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال النبي: ما أنا بقارئ، أي ما علمت القراءة، لأنه ما درس على يد معلمين حتى يكون عارفا بالقراءة. فجبريل عليه السلام ضمه ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا الشق الثاني لصدره وقلبه عليه الصلاة والسلام، وجعل فيه ما جعله جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر: والحكمة في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لتلقي الوحي الذي جاء به جبريل على أكمل حال من الثبات والتقبل للوحي والعمل به والدعوة إليه إلى غير ذلك من الحكمة الإلهية من هذا الذي خص الله به نبينا عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا ومعه القرين من الجن والقرين من الملائكة. والمراد بالقرين الملازم. ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالت عائشة: وأنت يا رسول الله، أي هل لك قرين كافر من الجن كمثل ما لكل واحد منا من شياطين الجن؟ قال عليه الصلاة والسلام: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم الجن من الإسلام والاستسلام. وهذا قول أكثر العلماء، ومنهم من قال فأسلم أي من شره ومكره وكيده، لكن المعنى الأول أظهر. فمن خصائص نبينا أن شيطانه الكافر أسلم. أما نحن وهكذا قل في الأنبياء والرسل فشياطينهم لم تسلم، فبقيت تحاول المكر والكيد، وإن كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام قد عصمهم الله من أن يستجيبوا لدعوة الشياطين فهم معصومون من ذلك، والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس ومن حديث أبي ذر أن نبينا عليه الصلاة والسلام بينما هو في بيته إذ جاء جبريل عليه السلام فشق صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم، ثم جاء جبريل بطست ممتلئ حكمة وإيمانا وفي لفظ وعلما، فأفرغه في جوف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كان قبل الإسراء بالنبي والمعراج، وبعد أن قام جبريل عليه السلام بهذا حصل الإسراء والمعراج لسيد الأولين والآخرين. وهذا من خصائصه أن أفرغ في جوفه كما سمعت من الإيمان والحكمة والعلم ملء طست من ذهب. فهذا مما أكرم الله وخص به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يخصه أو ما يختص بقلبه وشق قلبه وصدره عليه الصلاة والسلام. فلما أوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الوحي أنزل الله عليه القرآن الكريم. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: القرآن الكريم أول معجزة دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى نبوته ورسالته، وخص به دون سائر الأنبياء والرسل، أي خص بالقرآن الكريم. فهذه من معجزاته التي خص بها، ألا وهي القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو أكبر معجزة على الإطلاق، وهو أكبر معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أوسعها وأعمها وأنفعها وأعظمها والحمد لله. وفي هذه المعجزة الكبرى معجزات كثيرة في باطنها، ألا وإن من معجزات القرآن التي هي من خصائصه دون سائر الكتب المنزلة من عند الله على من شاء الله من أنبيائه ورسله، أن الله عز وجل حفظ هذا القرآن وحكم ببقائه وانتشاره وبقائه إلى قيام الساعة، فهو محفوظ بحفظ الله من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان. والحمد لله الكتب التي أنزلها الله على من قبل نبينا من الأنبياء والرسل إنها غيرت وحرفت وبدلت ونسخها القرآن الكريم. فالقرآن من جملة خصائصه ومن جملة معجزاته أنه ناسخ للكتب المتقدمة، ناسخ للكتب المتقدمة، والمعجزات التي في القرآن كثيرة، ليس هذا محل تفصيلها وبيانها، ولكن أردنا أن نبين أن أعظم معجزة خص بها عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء والرسل القرآن الكريم الذي أبقاه الله ذخرا وكنزا لأمة الإسلام، وهكذا جعله الله رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين إلى قيام الساعة. فلله الحمد والمنة على هذا الإنعام الذي أنعم الله به وأكمله وأتمه وأكمله وأتمه على نبينا وعلى أمة الإسلام. فانظروا عباد الله أين أنتم من هذا القرآن الكريم الذي له خصائص عظيمة والذي نفعه عظيم، لا أعظم نفع من نفع القرآن الكريم، فهو مشتمل على جميع الشرائع المنزلة من عند الله وزيادة على ذلك والحمد لله رب العالمين. كذلك أيضا من معجزاته التي خص بها الإسراء والمعراج، قال الله في كتابه الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمعجزة هنا التي خص بها من دون سائر الأنبياء والرسل أن الله أراه آيات ما أريها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أراه الله آيات ما أراها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال ربنا لنريه من آياتنا، فهذه جهة الاختصاص كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولهذا التقى في بيت المقدس بالأنبياء والرسل وصلى بهم إماما عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما خص به في هذه المعجزة. كذلك أيضا المعراج، عرج برسولنا إلى ربنا جل شأنه، فمر في السماوات السبع ووجد من وجد من أنبياء الله ورسله، وهذا لم يحصل لمن قبله من الأنبياء والرسل. ثم لما وصل إلى السماء السابعة التي فيها إبراهيم الخليل وهو في آخر سماء وهي آخر منزلة لعلو منزلة الأنبياء والرسل. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به بعد السماوات السبع حتى صار في مكان يسمع فيه صريف الأقلام، في مكان تجاوز النبي مكان جبريل عليه السلام، فاستدل بهذه المعجزة على ما خص الله به نبينا. وظهر في هذه المعجزة أنه أفضل الأنبياء والرسل، وكذلك أيضا لما عرج به زيادة حتى فاق مكان جبريل، فدل هذا على أنه أفضل من ملائكة الله الكرام جبريل ومن دونه عليهم الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما كان في هذه المعجزة العظيمة. قال الله في كتابه الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ففي هذا العروج إلى السماوات العلى أرى الله نبيه آيات لم يرها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فهذا أيضا من المعجزات العظيمة، ألا وإن معجزة الإسراء والمعراج هي أعظم معجزة لنبينا بعد معجزة القرآن الكريم، هي أعظم معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام بعد معجزة القرآن الكريم، وكم له عليه الصلاة والسلام من معجزات عظيمة، من معجزات عظيمة، ومن ذلك انشقاق القمر له عليه الصلاة والسلام، أي معجزة له تدل على صدق نبوته وعلى صدقه في دعوته وعلى صحة ما بعث به. قال ربنا في كتابه الكريم: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. وهذا الانشقاق للقمر، هذا الانشقاق قد جاءت الأحاديث المستفيضة بل والمتواترة كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله، وأجمع العلماء على أن القمر انشق فلقتين للنبي عليه الصلاة والسلام، فرأى ذلك أهل مكة وغيرهم ممن رأى ذلك، ولكن كابر من كابر وعاند من عاند. وهذه الآية والمعجزة لا نعلم أنها حصلت لنبي ورسول قبله عليه الصلاة والسلام. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، أيها المؤمنون، سمعتم أن معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام التي خص بها كثيرة كثيرة، ويكفي ما قد سمعتم للتدليل والتبيين والتوضيح لهذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعلمه من قدر على أن يعلمه، ليعلم هذه المنزلة التي أعطيت لنبينا، ألا وإن معجزاته التي خص بها دون الأنبياء والرسل منها ما هي معنوية ومنها ما هي حسية، ومنها ما هي في الدنيا، ومنها ما هي في الآخرة. ألا وإن من معجزاته التي قد لا يعلم بها كثير من الناس ما جاء في عدة أحاديث وهي بمجموعها 15 حديثا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي. هذا الحديث أفاد معجزة خص بها النبي، أن الشيطان لا يتمثل بهيئته وصورته. أما الأنبياء والرسل فالشيطان يتمثل بهم لأن الله عز وجل لم يمنعه من ذلك، أما نبينا فجعل الشيطان عاجزا عن أن يفعل ذلك، عن أن يقدر على فعل ذلك. فلهذا من رأى من المسلمين رسول الله في المنام فقد رأى الحق، من رأى رسول الله في المنام فقد رأى الحق. لكن هنا أمر أنبه عليه، ألا وهو أن بعض الناس لا يعرفون صفات رسول الله، صفات خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد بسبب هذا الجهل فقد يتمثل الشيطان بصورة رجل صالح ولم يتمثل بصورة الرسول، ويقول للنائم أنا رسول الله. فالتقول على الرسول يحصل من الشيطان، التقول على الرسول يحصل من الشيطان، لكن التمثل به لا يقدر عليه الشيطان. هذا ما ينبغي أن يتنبه له، أن الشيطان قد يكذب على النائم ويخدع النائم حتى يظن النائم أنه ما رأى إلا رسول الله. ولهذا كان ينبغي من الأمور المهمة أن المسلمين عموما الرجال والنساء أن يعرفوا رسولهم بأوصافه الخلقية، بأوصافه الخلقية، حتى لا يلعب على الشيء، حتى لا يلعب الشيطان على أحدهم أو على بعضهم. فهذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن يدرك. فكم لبس الشيطان على من لبس بتلبيساته وبسبب جهل من جهل هذا من المسلمين. وكذلك أيضا من خصائصه ومن معجزاته التي خص بها على سائر الأنبياء والرسل أن الماء نبع من بين أصابعه، أن الماء نبع من بين أصابعه. لما كان موسى عليه السلام كان مع قومه في شدة عطش واحتياج إلى الماء، استسقى موسى فأمره الله أن يضرب حجرا، فانفجرت الحجر، فانفجر الماء من الحجر، وصار من الحجر 12 عينا. أما رسولنا فلما كانوا في غزوة الحديبية فقد نبع الماء من بين أصابعه، وهذه المعجزة أكمل وأتم من معجزة موسى عليه السلام. ولهذا ذكرنا في أول الخطبة أن المراد بخصائص في المعجزات أنها أكمل وأعم وأشمل إلى غير ذلك مما ذكر. فخروج الماء ونبع الماء من بين أصابعه معجزة أعظم، وهذه المعجزة كما سمعتم الأحاديث فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة ومتواترة، وقد كانت أكثر من مرة، فلم تكن مرة واحدة، فلم تكن مرة واحدة. وهكذا معجزات كثيرة لا تحصى إلا بالاستقصاء، فلله الحمد والمنة. فيا معشر المسلمين، المطلوب منا جميعا أن نعظم نبينا حق تعظيمه دون غلو، دون غلو كما يحصل من بعضهم أنهم يحرمون من تعظيم النبي حق تعظيمه ويذهبون إلى الغلو فيه عياذا بالله. وهذا شأن بعض أهل البدع، ونحذر الجفاء، نحذر الجفاء أن نكون جفاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ما أكثر ما يعظم بعض الناس شخصا لأمور قد تكون مكذوبة لا يصح منها شيء، وهي وإن صحت ليست بشيء بجانب ما خص الله به أنبياءه ورسله، خصوصا نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعظموا ما عظم الله، عظموا ما عظم الله، وأكرموا من أكرمه الله سبحانه وتعالى. ألا ولا تعظيم أعظم لنبينا عليه الصلاة والسلام من اتباعه اتباعا صادقا ظاهرا وباطنا. فمن كان متبعا له في حياته وشؤونه، في باطنه وظاهره، في سره وعلانيته، في سفره وحضره، في أمور الدينية والدنيوية متبعا لهدي رسوله، فذاك الذي عظمت محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي تكامل تعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام، والذي صار عنده اليقين، صار عنده اليقين التام والتصديق الكامل ببعثته في كل ما جاء به، في كل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فكلما تأخر المسلم عن اتباع رسوله في شيء، في أشياء أو في شيء من الأشياء، فذاك من نقص الإيمان ببعثته عليه الصلاة والسلام. فبادروا رعاكم الله إلى تعظيم هذا النبي الكريم التعظيم الشرعي. قال الله في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فلا محبة للرسول ولا تعظيم للرسول ولا إكرام للرسول إلا باتباعه والوقوف عند هديه، والوقوف عند هديه والقيام بما جاء به من الشرائع والأحكام. فمن كان كذلك فقد صدق في دعواه أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يكن كذلك فلم يصدق في دعواه، فليحذر من نقمات الله وعقوبات الله أن يدعي أمرا هو على خلافه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ردهم إلى اتباع رسولك والأخذ بكلامك وكلام نبيك، اللهم أعنهم على العمل بشريعتك والوقوف عند حدودك، اللهم اجعلنا من أهل الاتباع وجنبنا الابتداع، اللهم اجعلنا من أهل التمسك وجنبنا التهتك، اللهم خذ بأيدينا لكل خير وادفع عنا جميعا كل ضير، وأقم الصلاة.